في ضوء التقارير التي نشرت في لندن عن اجتماع سيعقده رئيس الوزراء البريطاني مع الرئيس بوش في نيسان المقبل لمناقشة التفاصيل النهائية لضربة عسكرية ضد العراق، أجرى مراسل إذاعة العراق الحر في العاصمة البريطانية أحمد الركابي مقابلتين مع اثنين من خبراء الشؤون العربية، ووفانا بالتقرير الصوتي التالي.
فيما ظهرت مؤشرات على أن رئيس الوزراء البريطاني توني بلير يؤيد أفكار واشنطن حول كيفية التعامل مع الرئيس صدام حسين، عبر عدد من أعضاء حزبه في البرلمان عن معارضتهم القيام بأي عمل عسكري ضد العراق. فقد بين استطلاع للرأي شارك فيه 100 من البرلمانيين العماليين أن 86 منهم يعارضون مهاجمة العراق، فيما عبر 8 فقط عن تأييدهم، وامتنع 7 عن الإدلاء برأيهم. وثمة من يعتقد بأنه إذا لم ينجح رئيس الوزراء البريطاني في تغيير هذه الصورة، فمن غير المستبعد أن يجد بلير نفسه أمام معارضة من حزبه الحاكم لسياسته الخاصة بالعراق وتأييد من خصومه المحافظين لها. ومع أن أسبوعية الأوبزيرفر البريطانية أفادت في تقرير لها يوم أمس أن بلير سيشارك الرئيس الأمريكي في وضع اللمسات الأخيرة على خطة الحرب ضد النظام العراقي خلال لقائهما في نيسان القادم، ما زال بلير بحاجة إلى بذل مزيد من الجهود داخل بريطانيا حتى تتاح له إمكانية مناقشة خطط من هذا النوع في واشنطن. ويعتقد البروفيسور تشارلز تريب أستاذ العلوم السياسية في معهد الدراسات الشرقية والإفريقية التابع لجامعة لندن، يعتقد أن هناك سببين لمعارضة البرلمانيين العماليين فكرة الهجوم على العراق.
I think that there are a lot of not just Labour MPs who are concerned about two things. I think one is that Blair in the last 6 months seems to have given an unconditional endorsement of American foreign policy as led.
يعتقد تريب أن هناك قلقا ليس فقط بين الأعضاء العماليين في البرلمان لأمرين، أحدهما أن بلير أبدى خلال الأشهر الستة الماضية موافقة غير مشروطة على السياسة الخارجية الأمريكية التي يقودها الرئيس بوش. ويقول تريب إن قليلا من الناس كانوا مسرورين بذلك، ملاحظا في الوقت نفسه أن ثمة علامات على أن بلير متفق مع توجهات بوش بشأن العراق. أما الأمر الثاني الذي يثير المعارضة يتعلق بطبيعة المقترحات الأمريكية حول كيفية التعامل مع المشكلة العراقية وتفضيل اللجوء إلى الأمم المتحدة على استخدام القوة لمواجهة هذا الأمر. ويتوقع البروفيسور تشارلز تريب أن يجد رئيس الوزراء صعوبة في إقناع المعارضين داخل حزبه حتى وإن قدم أدلة على مواصلة العراق إنتاج أسلحة الدمار الشامل.
Well, it's possible that he would produce evidence to suggest that Saddam Hussein over the last few years has not only been retaining elements of his weapons of mass destruction program that he prevented the UN inspectors from discovering, but may also.
يقول تريب إن رئيس الوزراء البريطاني قد يقدم أدلة على أن صدام حسين لم يحتفظ خلال السنوات الأخيرة بجزء من برنامجه لأسلحة الدمار الشامل فحسب، بل ربما سعى أيضا إلى اقتناء مواد لتطوير برامجه الصاروخية عن طريق التهريب. لكن تريب يعتقد أن سؤالا سيبرز في هذه الحالة حول ما إذا كانت هذه الأدلة توفر مبررا شرعيا للعملية العسكرية التي يبدو أن الولايات المتحدة قد خططت لها. ومرة أخرى قد يجد بلير نفسه أمام جواب يقول إنهم إن كانوا يطورون مواد كهذه فإن هناك أكثر من سبيل للتعامل مع النظام العراقي غير العمل العسكري. لكن هل يمكن لرئيس الوزراء البريطاني أن يبرم أي اتفاق مع واشنطن من دون مساندة البرلمان؟ يجيب تريب بالقول إن هذا غير ممكن.
No, I think that obviously if Britain were to commit itself to any kind of military operation or any substantial support to the United States in some kind of foreign policy initiative, the Prime Minister would have to have support of the majority in Parliament. But again, it's difficult.
يقول تريب إنه لا يمكن لرئيس الوزراء أن يمضي قدما متجاهلا البرلمان. ومن البديهي أنه إذا أرادت بريطانيا أن تشارك في أي عمل عسكري أو أي دعم مهم للولايات المتحدة على شكل مبادرات سياسية خارجية، يجب أن يكون رئيس الوزراء متمتعا بدعم الأغلبية في البرلمان. وبالرغم من النتائج التي أظهرها استطلاع الرأي، يصعب القول إن هذا لن يحدث، فالبرلمان في النهاية تحكمه كما يقول تريب مسائل تتعلق بالولاء للحزب والحكومة، إضافة إلى الانتهازية وأشياء أخرى على حد تعبيره. ويعتقد تريب أنه في الوقت الذي يعد رئيس الوزراء نفسه للقاء بوش في نيسان القادم، من المحتمل أن مسؤولين في حزب العمال يعملون الآن لكي لا تكون هناك معارضة كبيرة للعمل العسكري بين الأعضاء العماليين في البرلمان. لكن تريب يقول إن رئيس الوزراء قادر على التعايش مع معارضة 86 نائبا، إلا أنه إذا لم ينجح في كسب رأي الأغلبية فسوف يكون هذا ما سيبلغه بلير لبوش في نيسان القادم. كما يرى البروفيسور تشارلز تريب أستاذ العلوم السياسية في معهد الدراسات الشرقية والإفريقية التابع لجامعة لندن. وفي السياق ذاته يرى الصحفي البريطاني عادل درويش أن رئيس الوزراء البريطاني توني بلير يواجه موقفا داخليا صعبا بشأن العراق. لكن كيف يمكن تفسير حديث مكتب رئيس الوزراء عن نية بلير مناقشة خطة الحرب مع الرئيس بوش، مع أنه ما زال يفتقد إلى تخويل من البرلمان؟ ويجيب درويش على هذا السؤال بالقول:
طبعا يعني هي الموضوع له شقين. الشق الأول أن هناك تنسيق كامل بين توني بلير وبين الرئيس جورج بوش، هناك تنسيق تام بين داونينج ستريت وبين الوايت هاوس البيت الأبيض. ومن ثم يعني كان هناك نوع من الاتصال التليفوني اليومي والتنسيق شبه الكامل، لكن كان هناك تعمد في تسريب هذه المعلومات إلى الصحافة وتسريبها إلى الأوبزرفر بشكل عام. هذه المعلومات لم تسرب مثلا إلى الديلي إكسبريس أو الديلي ميل أو الاندبندنت، وهي يعني صحف موالية أو على الأقل متعاطفة مع توني بلير، وإنما تم تسريبها الأوبزرفر، لها الأوبزرفر والجارديان، هما صحيفتان كان معترضتان على الحرب. هذه من الحقيقة. المقصود من هذا التسريب هو أن تكون إشارة واضحة للعالم بأن توني بلير يلقي بثقله وراء تأييد الرئيس بوش، خاصة وأن هناك معارضة أوروبية ومعارضة من بعض أعضاء حلف الناتو. أيضا هناك اعتقاد لدى توني بلير واعتقاد لدى جزء من المؤسسة البريطانية بأن التلويح بالضغوط والتلويح بالتهديد العسكري والجدية في الإطاحة بالنظام ربما سيدفع العناصر الراديكالية أو العناصر الإصلاحية داخل العراق بالتحرك والقيام بانقلاب عسكري ضد صدام حسين. ومن ثم فإن تسريب هذه المعلومات هو أمر محسوب بدقة، ويعني ويراهن توني بلير على الانقلاب العسكري.
ولكن هل سينجح توني بلير في ردم الهوة التي تفصل بينه وبين العديد من أعضاء حزبه في البرلمان؟
هو طبعا يجب أن يكون توني بلير حذرا في هذا الموضوع، يعني لأن هؤلاء الأعضاء ربما لا يكون لهم تأثيرا كبيرا لأنهم ليسوا أصحاب يعني الباك بنش يسموه، يعني ليس أصحاب مناصب وزارية وليس أصحاب حقائب وزارية، لكنهم يمثلون تيارا كبيرا ويمثلون الرانك اند فايل، يمثلون الجذور الشعبية للتأييد الحزبي. وإذا يعني اطلعت على الدوائر التي اختار منها برنامج البي بي سي هؤلاء المئة، فهم يمثلون تقريبا 40% من عدد الناخبين البريطانيين، لأنهم يأتون من دوائر فيها عدد كبير من السكان، وهذا ما يجب أن يحذره توني بلير. هم لن يستطيعون طبعا قلب الحكومة لأنهم لن يصوتوا ضد الحكومة، لكن يعني هذا سيؤدي إلى تغريب توني بلير عن التأييد الشعبي.
هل تتوقع أن زيارة نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني إلى لندن الشهر القادم ستساعد توني بلير بشكل من الأشكال هنا لترتيب الأمر داخل البيت البريطاني؟
هو لا شك يعني أن وزارة الخارجية البريطانية يعني حتى قبل أن ينشر الأوبزيرفر، يعني في البريفينجز الذي نلتقي فيها يعني مرتين في الأسبوع مع الخارجية البريطانية، كان هناك نوع من يعقلها قلت في معلومات، وإنما نوع من التلميحات بالخيبة الأمل تجاه خطبة الرئيس بوش بمحاور الشر، ويرون أن الجناح المتشدد الجناح الراديكالي تمكن من الاستحواذ على تأييد الرئيس بوش والاستحواذ على أذن الرئيس بوش. هذا الجناح الذي يتزعمه ديك تشيني وينتمي له دونالد رامسفيلد، في حين تفضل الخارجية البريطانية التعامل مع الجناح الخارجية الأمريكية الذي يمثله كولين باول، وهو جناح يعني يحاول الاتجاه إلى حل الأزمات بدلا من management of crisis أو إدارة الأزمات. فمن ثم فإن حضور ديك تشيني هنا يعني أن داونينج ستريت وبريطانيا بدأت تتعامل مع هذا الجناح المتشدد ومع دونالد رامزفيلد أكثر من تعاملها مع كولين باول. طبعا هذه تشكل خطورة كبيرة على المؤسسة الحاكمة البريطانية. نذكر أنه في الأيام في السنوات الأخيرة من حكم مارغريت ثاتشر كان لها وحدة دبلوماسية، وحدة سياسة خارجية برئاسة سير أنتوني بارسونز في رقم 10 داونينج ستريت، تتحرك باتجاه موازي لوزارة الخارجية والتعامل مع وزارة الخارجية، ويبدو أن توني بلير يسير في هذا الاتجاه، وهما قد يؤدي إلى نوع من الانقلاب الداخلي في حزب العمال، وهو ما شاهدناه في حزب المحافظين الحاكم في نهاية عام 89 وبداية عام 90.
نعم، الأمر قد يبدو طريف بعض الشيء، لكن هل تعتقد أن توني بلير قد يحظى بتأييد المحافظين وهم المعارضة؟
طبعا هو مستوى ذكرته، هناك يعني نوع من يعني المفارقة أو اللي يسموها البارادوكس بالإنجليزية، ربما تكون مفارقة بالعربية، بس هي مفارقة فيها نوع من السخرية. يعني مثلا لجد أن دونالد رامسفيلد اختار صحيفة الديلي تلغراف اليوم ليدلي بأول تصريح أو أول يعني مقابلة شاملة لصحيفة بريطانية منذ 11 سبتمبر. صحيح أن الديلي تلغراف هي الأكثر توزيعا بين صحف العريضة البروتشيت، لكنها تمثل يعني المحافظين الذين دعموا، يعني الصحيفة دعمت إين دانكن سميث زعيم المحافظين الحالي ضد مدرسة المحافظين القديمة بدعامة كلارك في انتخابات المحافظين. فهذا الاختيار ليس اعتباطا، وإنما يعني أن حزب المحافظين ملتزم التزام تام بالتنسيق الأنجلو أمريكي حتى على حساب التنسيق الأنجلو أوروبي. فلا شك طبعا أنه إذا وصل الأمر في البرلمان إلى نوع من المعارضة، لن نجد أن حكومة المحافظين ستعارض توني بلير، بل على العكس ستطالب بالمزيد، وستأتي المعارضة من المقاعد الخلفية، وربما ينخفض العدد من 100 إلى حوالي يمكن 46 أو 48 سيعارضوا توني بلير في البرلمان من نوابه.
عادل درويش الصحفي البريطاني، شكرا جزيلا.
شكرا.
أحمد الركابي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، لندن.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. ضمن المساعي الرامية لوقف العنف المستمر بين إسرائيل والفلسطينيين، أفيد بأن الاتحاد الأوروبي أوفد مسؤولا رفيع المستوى إلى منطقة الشرق الأوسط. التفاصيل مع الزميل ميخائيل ألندرينكو.
كان مفوض الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية خافير سولانا يحزم حقائبه أمس الأحد ليغادر إلى تل أبيب وغزة والقاهرة في واحدة من زياراته التي لا تعد ولا تحصى، في إطار الجهود التي يبذلها الاتحاد الأوروبي من أجل تجنب حرب واسعة النطاق في المنطقة. هذا ما جاء في مطلع مقالة نشرتها صحيفة غارديان البريطانية اليوم الاثنين. سولانا الإسباني الأصل الذي وصفته غارديان بأنه شديد الحساسية لا يحمل أوهاما كثيرة بأن يستطيع إجبار الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات ورئيس الحكومة الإسرائيلي أرييل شارون على التصالح وتبادل القبلات. هذا لن يمنع سولانا من المحاولة مجددا، ولكن ربما يتعين عليه أن يفكر في القيام بجولة جديدة من الدبلوماسية المكوكية، هذه المرة بين بروكسل وبغداد بحسب قول الصحيفة. وأشارت غارديان إلى تزايد قلق أوروبا من نية الرئيس الأمريكي جورج بوش توجيه ضربة إلى العراق، ولكن سولانا يعتبر أن التصريحات التي تأتي من واشنطن حول تغيير النظام في العراق لم تتحول حتى الآن إلى سياسة أمريكية. ولكن من المثير للقلق في رأي الصحيفة أن خطوط اتصالاته هي مع وزير الخارجية الأمريكي كولين باويل الذي ضعفت مواقعه بعد أحداث 11 أيلول وسط هيمنة الصقور في الإدارة الأمريكية. وزادت غارديان أن الاتحاد الأوروبي ما زال يعاني من انقسام شديد حول الموضوع العراقي، فخلافا للشرق الأوسط ليس للاتحاد الأوروبي موقف موحد من بغداد. وعندما اجتمع وزراء خارجية المنظمة الأوروبية الأسبوع الماضي لمناقشة قضايا زيمبابوي وفلسطين والبوسنة، فقد كان العراق خارج جدول الأعمال. وقال مصدر مقرب من صانع القرار الأوروبي إن ليس هناك سياسة أوروبية فيما يخص العراق، مضيفا أن الأمر ليس ضروريا. وذكرت الصحيفة أن بريطانيا بقيت الدولة الأوروبية الوحيدة التي تحلق طائراتها فوق العراق سوية مع الطيران الأمريكي بعد أن انسحبت فرنسا من هذه النشاطات منذ سنوات. وسبب هذا الانسحاب يعود إلى أن شركات النفط الفرنسية مثل إلف العملاقة تنوي تنفيذ عقود مربحة في العراق في فترة ما بعد رفع العقوبات. ويشكو مسؤولون في وزارة الخارجية الفرنسية مجددا من الاتفاق البريطاني الأمريكي على موقف موحد من العراق. والإشارات التي تأتي من لندن تبين أن داونينغ ستريت رقم 10 أي مقر رئيس الوزراء يحاول أن يخضع لإرادته وزارة الخارجية المتمردة. وخلال لقاء مع القادة الأوروبيين المنتمين إلى التيار يسار الوسط عقد في استوكهولم في اليومين الأخيرين، أكد رئيس الحكومة البريطانية توني بلير أن الائتلاف المضاد للإرهاب ثابت، بينما اكتفى نظيره الفرنسي ليونيل جوسبان بالقول أن العراق كان مطروحا على بساط المناقشة. وواصلت غارديان أن الأمريكيين لم يتأثروا من جهتهم بمحاولات الاتحاد الأوروبي الرامية إلى التقليل من شأن الكلام اللاذع المتبادل بين ضفتي المحيط الأطلسي. وأشارت الصحيفة إلى إمكانية نشوب أزمة خطيرة في أيار المقبل، وهو الموعد المقرر لاجتماع مجلس الأمن لمراجعة العقوبات الدولية المفروضة على بغداد. وبحسب الصحيفة فإنه ينبغي على أوروبا أن تطالب بغداد وبشكل أنشط بعودة مفتشي نزع السلاح بغية تجنب اندلاع حرب. وقد حان الوقت لسولانا أن يستخدم جاذبيته القوية للتأثير في صدام على حد تعبير غارديان البريطانية.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. الملف العراقي الساخن ينتظر قمة بيروت، هذا هو محور المقابلة التالية التي أجراها مراسلنا في عمان حازم بيضين مع عضو المجلس الأعلى للإعلام في الأردن الصحفي والمحلل عريب الرنتاوي.
رغم أن مسافة زمنية ليست بالقصيرة ما زالت تفصلنا عن قمة بيروت، فإن الملف العراقي الساخن ينتظر نتائج تلك القمة. وحول هذا الموضوع يحدثنا عضو المجلس الأعلى للإعلام الصحفي والمحلل السياسي عريب الرنتاوي.
الملف العراقي كما هو معروف ملف متحرك، والمعالجة العربية لهذا الملف في قمة بيروت العربية الدورية الثانية تعتمد إلى حد كبير حول التطورات التي ستنشأ خلال الأسابيع القليلة القادمة. فإذا اتجهت العلاقة بين الولايات المتحدة والعراق إلى صدام عسكري كما هو مرجح وفقا لمختلف التقديرات ومعظم الترجيحات في هذا المجال، أعتقد أن هذا الملف سيحظى باهتمام كبير بل وكبير جدا في القمة العربية القادمة. أما إذا لاحت في الأفق بوادر انفراج سياسي كما تشير بعض المصادر، وإن كانت حتى الآن على استحياء تتحدث عن هذا الموضوع، فأعتقد أن لهذا التطور في حال حدوثه سيكون انعكاس مباشر على القمة العربية. لكن هناك في الحقيقة بعض الثوابت التي يتسم بها الخطاب العربي في تعامله مع الملف العراقي. الثابت الأول هو أن معظم الدول العربية لا تفضل ولا تؤيد على الإطلاق ضربة عسكرية أمريكية إلى العراق، وقد عبرت عن ذلك عواصم عربية عدة في هذا المجال، باعتبار أن أي عمل عسكري في المستقبل قد ينعكس بنتائج وخيمة على مجمل الوضع في المنطقة وليس فقط على الوضع العراقي أو على جوار العراق. الثابت الثاني أن المعالجات العربية تنطلق من مبدأ الحفاظ على وحدة العراق وسيادته واستقلاله، وعلى ضرورة رفع المعاناة عن الشعب العراقي الشقيق وعدم جعله ضحية للخلاف الناشئ بين النظام العراقي والولايات المتحدة بشكل خاص. الثابت الثالث فيما يخص المصالحات العربية، هناك قناعة عربية بضرورة هذه المصالحات، وقد جربت قمة عمان العربية الدورية الأولى إنجاز ملف المصالحة أو ما بات يعرف بملف الحالة بين العراق والكويت، لكن المعروف أن هذه المحاولة أحبطت في اللحظات الأخيرة ولم تتجاوب القيادة العراقية على وجه خاص مع التوافق العربي الذي نشأ في قمة عمان حول البند الخاص بين العراق والكويت. إذا استجاب العراق في الحقيقة للمطالبات العربية في هذا المجال، أعتقد أن الفرص ستكون قائمة وموجودة. لكنني أميل في ظل التصعيد الذي شهدناه خلال الفترات الماضية بين العراق وجواره، أميل إلى أن هذا الملف سيظل ملف ساخن وربما يظل ملف مفتوح، وقد لا تنجح قمة بيروت العربية القادمة في إغلاق ملف الحالة، لا سيما وأن عودة العراق للقبول بما رفضه في قمة بيروت في قمة عمان الأولى قد لم يعد كافيا بالنسبة للكويت التي بدأت تشدد على ضرورة أن تكون هناك التزامات عراقية أعلى بأمن الكويت وعدم تكرار ما حصل خلال العام 1990. المشكلة التي تراود الكثير من العواصم العربية أن العراق في مقارباته التصالحية مع الدول العربية يسعى لجعل ذلك بديلا عن حل المشكلة القائمة فيما يخص قضية التفتيش الدولي. هذه المسألة في تقديري كثير من العواصم العربية لا تقبل بها على الإطلاق، هي تريد المصالحة أن تتم على قاعدة الشرعية الدولية وليس فقط على قاعدة المصالحات العربية. فلا يمكن لكثير من العواصم العربية أن تدخل طرفا مع العراق في النزاع حول قضية التفتيش، لأن معظم العواصم العربية تطالب العراق الآن بفتح أبواب المفتشين الدوليين. حتى المساعي التي تبذل الآن والوساطات التي تبذل الآن لدرء خطر الحرب على العراق تلحظ هذه النقطة، يعني فرنسا تؤكد على ذلك، روسيا تؤكد على ذلك، بعض العواصم العربية تؤكد على ذلك. تجاوب العراق مع قضية التفتيش الدولي ربما يكون المدخل الأهم لإنجاز ملفين أساسيين في هذا الموضوع: درء خطر حرب ومواجهة عسكرية بين العراق والولايات المتحدة، هذا من جانب، ومن جانب ثاني جعل ملف المصالحات العربية منسجما مع ملف مع الملف الدولي الأوسع والأعمق والأشبل للمسألة العراقية، وبالتالي سيسهل ذلك على كثير من العواصم العربية فكرة إتمام المصالحات مع العراق. في تقدير الصورة حتى الآن لا تبدو واضحة تماما. الكثير سوف يعتمد على التطورات التي ستشهدها الأسابيع القليلة القادمة، ولكنني أعتقد أن الملف العراقي سيظل مفتوحا قبل قمة بيروت، بعد قمة بيروت كما كان مفتوحا من قبلها.
كان هذا عريب الرنتاوي عضو المجلس الأعلى للإعلام متحدثا إلى إذاعة العراق الحر حول قمة بيروت والملف العراقي. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. سيداتي وسادتي، نود أن نلفت انتباهكم إلى أن إذاعة العراق الحر تقدم لكم باقة من البرامج الأسبوعية، ومنها تلتقون في أيام السبت بثلاثة برامج: موزاييك والعراق في أسبوع وبرنامج مواويل. وفي كل يوم أحد برنامج عراقيون في المهجر وبرنامج مفاهيم. وفي يوم الاثنين يأتيكم مستمعين الأعزاء برنامج حقوق الإنسان في العراق. من أجوائنا العراقية وعالم متحول وحدث وتعليق، هذه البرامج تقدم كل يوم ثلاثاء. وفي يوم الأربعاء تستمعون سيداتي وسادتي إلى برنامجي نوافذ مفتوحة والتقرير الاقتصادي. في أيام الخميس هناك ثلاث حلقات جديدة من برامج أيام الخير وقضية في حوار وأقلام عراقية. أما في يوم الجمعة فموعدكم مستمعين الكرام مع المجلة الثقافية وبرنامج العراق في دور الفكر والنشر والبرنامج المنوع لحن وفنان. سيداتي وسادتي، نتمنى لكم أوقاتا طيبة مع برامجنا الأسبوعية واليومية.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. لحن وفنان. رحلة أسبوعية إلى عالم الموسيقى والتراث الغنائي العراقي عبر برنامج ترفيهي منوع يتضمن اللقاء الفني والأغنية والنقد الموسيقي. لحن وفنان، برنامج أسبوعي من تقديم وإعداد زينب هادي.
تحية محبة من زينب هادي والمخرج حسين أمين لكل مستمعينا أينما كانوا، وهذه دعوة جديدة لمتابعة البرنامج المنوع لحن وفنان. أصدقائي، في الحلقة الماضية استضفنا الفنانة فريدة محمد علي وتوقفنا عند بعض من محطات مسيرتها الغنائية. وقبل أن أدعوكم لمتابعة هذا اللقاء أتوقف قليلا لأذكر مستمعينا ببعض المهرجانات المهمة التي شاركت فيها فريدة وفرقة المقام العراقي. ما مهرجان أصيلة ثقافي في المغرب عام 2000، مهرجان لقاء الأندلس في لندن عام 2000 أيضا، الأمسية الثقافية العربية الإيطالية في إيطاليا عام 2001، جولة فنية في الولايات المتحدة وشملت بوسطن، نيويورك، واشنطن وشيكاغو عام 2001. سيداتي وسادتي، في الحلقة الماضية من برنامج لحن وفنان كانت في ضيافتنا الفنانة فريدة محمد علي ومحمد حسين قمر، وتحدثنا عن بدايات الفنانة مع عالم المقام العراقي، واليوم نتعرف على جوانب أخرى من مسيرة هذه الفنانة المبدعة. من المؤكد أنه أدائك للمقام في خلال هاي المسيرة لم يتوقف، ولكن أيضا أضفتي إليه أغاني عاطفية حديثة، فأغنية أحلى عتاب من ألحان زوجك محمد حسين قمر،
عليش تغيب أيضا،
عليش تغيب بالضبط. فنسمع شوية من أغنية أحلى عتاب. وهل هو فعلا كان هو ألحانه مو؟
نعم ألحانة. هو في الحقيقة بعد أن قدمت مقام الأورفة وبعدها مقام الحكيم واشتركت في عدة مهرجانات في بغداد، فأصبح الجمهور يعني يطلب مني يعني أنه كتجربة لأغنية غير المقام، يعني غير قراءة المقام. فكانت أول تجربة هي أحلى عتاب، وأدخلنا فيها سويناها من روح المقام الخنبات. مقام نعم. الخنبات من طبعا المقامات المعروفة
الصعبة اللي أعرف أيضا.
نعم. فحتى أكو فد شغلة يعني أحب أذكرها إذا في مجال يعني تسمحي لي، لأنه عندما رحت إلى التلفزيون الإذاعة والتلفزيون كنت أريد أسجلها لهذه الأغنية، فكانت أكو مقطع بالوسط يدخل به شيء من مقام الخنبات، فالموسيقيين كلهم ما قدروا يعرفون وياي ولا ينطوني روحية المقام العراقي.
نعم.
فاضطريت انه ادخل الجوزة والسنطور في هذه الاغنية حتى يعطوني روحية المقام العراقي، مقام الخنابات.
طيب نسمع الشيء من مقام الخنابات.
نعم راح اسمع الشيء، وهذا طبعا دليل انه حتى الفرقة اللي تصاحب المقام العراقي يجب ان تكون ملمة بالمقام بالضبط. العراقي هذا هو قصده يعني.
بالضبط.
اوكي.
بيني وبينك أحلى عتاب، خلي تعاتب وإحنا حباب. بيني وبينك أحلى عتاب، خلي تعاتب وإحنا حباب. أسباب تريد تفارقنا، أسباب تريد تفارقنا، لابد نفهم هالأسباب. بيني وبينك، بيني وبينك، بيني وبينك أحلى عتاب. تام ترارا 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 ترارا.
يعني هذه اللازمة مال مقام الخنبات.
نعم. طيب الأغنية الثانية العاطفية أو الوجدانية أو أيضا
طبعا تدريناني أنا ما أقدر كل أغنية بلغة وشكل، بس أنا
وأنا يبدو داعب
لأني جدا مسرورة بلقائك.
الله يخليك، وأنا أيضا جدا يعني سعيدة لأن يعني دا نتحدث في مجال المقام ولا أسمع صوتك.
جميل.
طيب ليش تغيب عني؟
هذه أغنية طبعا أخذناها من الحجاز، أي من من روح مقام الهمايون، وكانت كلماتها الشاعر محمد المحاويلي والحان الملحن زوجي محمد حسين قمر.
طيب ممكن يشاركك محمد يعني هسه بالغناء او بالعزف وتغنوا سوا؟
ليش هسه يعني هم كانوا دا يقومون بالبروفات يعني. فاحتمال هو يعني غادر المكان.
عليش تغيب عني واني حبيتك، خلص صبري صبر وبروحي ضمتك. ليش تغيب عني واني حبيتك. خلص صبري صبر وروحي ضمتك. نسيت شقد مشينا والوقت عدى وينشدني الدروب بالراحة والردة. تظل انت حبيب انت وظل انا حمامة ساكنة ببيتك. وظل انا فريدة ساكنة ببيتك. عيشت غيب عني واني حبيتك. خلص صبري صبر وبروحي ضمتك. عيشت غيب عني واني حبيتك. خلص صبري صبر وبروحي ضمتك.
طيب سيد فريدة، لو عبرنا إلى عام 1994 أي إلى مهرجان القصيدة المغناة.
نعم.
وحصلتي على جائزة أفضل أداء لأجمل قصيدة غنائية.
نعم.
هل كنت كان معك نساء أخريات أو مطربين أو مؤدي للمقام؟
نعم، بالنسبة لا كنت أنا بس الوحيدة العنصر النسائي، وكان معي من الفنانين المطرب سعدون جابر، كان اسماعيل الفروتشي، وكان وكنت اني وبدا اتذكر بالضبط بعد، فيعني احنا اربعه تقريبا.
طيب القصيده الغنائيه فريده كانت
نعم.
شنو اي قصيده غنائيه؟
هي اسمها حبيبه الامس، كانت من كلمات الشاعر اسعد الغريري، وهذه الكلمات بقت فتره طويله عندنا بصراحه، لكن بعدين صارت يعني فرصة انه نشارك في هذا المهرجان القصيدة، وكانت هذه خطوة ايضا جديدة بالنسبة لمسيرتنا الفنية في وقتها. اسمها حبيبة الامس، وفيها طبعا عدة انتقالات موسيقية ونغمية، وسجلتها في استوديو، كانت معي آلات ايضا الاورج، يعني مو نفس الآلات التقليدية اللي
للمقام العراق.
لا يعني جدا مختلفة، فتحسيها بها روح يعني موسيقى عراقية وعربية.
ولو احنا ما نريد ان نتعبك كثير، بس
يعني لا بالعكس
احب اسمعها منك الان.
اني تدللون، لكن هي المشكلة انه هذه القصيدة يعني لازم يراجع لها فجة، وخاص يعني فيها مقدمة موسيقية طويلة.
نعم.
وهي اصلا طويلة، يعني حتى لا ناخذ من وقت البرنامج وياكم.
احنا دا نطيش الوقت فريد.
اوكي، راح اقدم لك يعني شيء بسيط منها، يعني حتى ما
تفضلي.
اوكي. لك بعد الان ترارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارار
الثورة من شئت وتحيا ترى كيفما أنت تشاء لك بعد الآن ترى لك بعد الآن لك بعد الآن أن تبقى بعيدا عن عيوني مثل كل الغرباء ربما في البعد عني ربما في البعد عني ربما في البعد عني ربما في البعد عني تلتقي في الناس إنسانا إنسانا يعلمك الوفاء ربما في البعد عني ربما في البعد عني ربما ربما في البعد عني، ربما في البعد عني تلتقي في الناس إنسانا إنسانا يداريك الوفاء. وهذه طبعا يروح على كوبلي آخر تتغير الآن النغم راح يتغير، يعني اللحن تقريبا راح يروح إلى العجم.
نعم.
واري أيضا كانت هي من الحان زوجي طبعا هسه
أنا دا أسمع العود
هذا ابني طبعا الآن لطيف.
نعم.
دا يشاركني شوية بالعزف حتى يعني شلون أضبط التون.
وأيضا هو ضمن أعضاء الفرقة.
طبعا هو من ضمن أعضاء الفرقة عازف عود.
نعم.
أيضا يقسم معي يعني في المقام، وأيضا عازف إيقاع وطبعا جميع الإيقاعات.
تم اختيارك من الأصوات المتميزة في عالم الغناء، وذلك من خلال اختيار السيدي الخاص بالمقامات والمواويل العراقية. نعم. من قبل المجلة الإنجليزية العالمية اللي هي
Song Lines.
في أي سنة كان هذا؟ يعني السيدي ماذا يحتوي كان؟
هذه لعام 2000 كانت Song Line.
نعم.
لعام 2000 Song Line ماجازين. أيوة هذه كانت هي يعني مؤسسة مختصة في طبعا في لندن مخصصة في هاي مجال الموسيقى ومجال السيديات واختيار يعني مثل المسابقات بالنسبة لأصوات الفنانين في العالم يعني.
ست فريدة ممكن تذكري لي أهم المقامات اللي ضمنها هذا السيدي؟
المقامات اللي ضمنها هذا السيدي هو مقام الخنبات، يعني كلها مقامات وأغاني بغدادية، مقام البيات، مقام الخنبات، مقام الحكيمي.
نعم.
مقام بدأ أتذكر بالضبط يعني.
طيب تختارين حاليا أهم ما من الأغاني أو المقامات اللي ضمنها هذا السيدي اللي أنت تحبيها، أي مقام أنت تحبيها؟
هو كان بالرئيسي بداية السيدي يبدي بمقام الخنبات، سلام على دار السلام جزيل وعتبى على أن العتاب طويل.
نعم.
اللي غنى المرحوم القبنشي.
طيب نسمع.
سلام على دار السلام جزيل وعتبى على أن العتاب طويل. أبغداد لا أهوى سواك مدينة، وما لي عن أم العراق بديل. هذه من المقام الخنبات.
طيب ما من بيها
نعم فستات تجي بعدها جواد جواد مسيبي.
نسمع.
جواد جواد مسيبي وعلي جواد مسيبي، انت سبي تهر الهوى شعجب، انت ما تنسبي.
أكيد أنا دا نشز عليك بس دا أستمتع من دا أغني وياك.
نفس النغم
الله يخليك.
العشق طعمه حلو يهل الهوى نور، العشق ما
مستمعينا الأعزاء، يسرنا أن نستضيف اليوم الصحفي والناقد الموسيقي العراقي حليم سلمان، الذي واكب معظم أعمال فرقة المقام العراقي والفنانة فريدة. والسؤال رح يكون أو الحديث رح يكون عن الإمكانات الصوتية والقدرة الأدائية لدى الفنانة فريدة والفرقة طبعا. أهلا وسهلا بك أستاذ حليم.
شكرا لك يا أستاذ زينب.
أهلا بك.
الحقيقة الحديث عن صوت الفنانة العراقية فريدة محمد علي يطول، لأن هذه السيدة العراقية التي واكبت وحرصت على أن تكون السباقة للحفاظ على التراث والموروث العراقي، وأقصد به المقام العراقي، هي تستحق الحديث عنها طويلا. ولكن هذه السيدة تتمتع بإمكانيات صوتية أدائية تعبيرية هائلة، حيث يتميز صوتها بأداء الغليظ من الصوت والصوت الحاد من الصوت. وأقصد في هذا الموضوع أنها تتمتع بمجال صوتي يتسع لأكتافين صوتيين موسيقيين.
نعم، يعني لو فسرنا هذا التعبير الموسيقي أو هذه الكلمة ممكن يكون أوضح، يعني ماذا يعني أكتافين؟
معنى هذا الموضوع أنه تتمتع بأداء صوتي أو مجال صوتي هو الأكتافين، معناته أعتقد أنه بشكل بسيط أن هي تمتلك حنجرة صوتية قادرة على أداء السلالم الموسيقية من الصوت الهابط إلى الصوت الصاعد. وأقصد في هذا الموضوع أنه صوت القرار في السلم الموسيقي العربي اللي يبدأ من درجة الرست اللي هي درجة الدو، الرست اللي هو معروف أنه كل مقرئين المقام العراقي عليهم أنه يقرؤون هذا المقام لأنه كلش مهم، إلى درجات موسيقية أخرى اللي هي تمتد تجعل صوت المطرب يتمتع بأداء النغمات الموسيقية اللي تمتد إلى أكثر من، يعني أقصد من قصيدة أوكتافين هي ممكن أنه يكون هي تتمتع أكثر من أوكتافين، أوكتافين ونص تقريبا. هي صعب أنه أوضحها إليك، بس المتلقي أو الموسيقي المتخصص يفهم هذا الحديث.
نعم نعم. طيب هل أستاذ حليم، هل هناك من الفنانات العربيات تتمتع بهذه المساحة الصوتية قديما أو حاضرا، يعني حسب معلوماتك؟
الحقيقة
يعني مثلا أم كلثوم
هي فقط سيدة الغناء العربي أم كلثوم تتمتع بهذا المجال الصوتي
ولا غير سعاد محمد؟
أبدا ولا غيرها، أم كلثوم فقط.
نعم.
لذلك أضرب لك مثل، في حفلة فريدة محمد علي على أثر مشاركتها في مهرجان الموسيقى العربية العاشر في القاهرة في نوفمبر الماضي، النقاد والمحللين الموسيقيين وصفوا فريدة محمد علي في الصحف وفي الإعلام إنها أم كلثوم العراق القادمة.
أيها الأصدقاء الأعزاء، أرجو أن تكونوا قد استمتعتم بهذا اللقاء الفني مع الفنانة فريدة وفرقة المقام العراقي بقيادة زوجها محمد حسين قمر. وأسترعي انتباهكم إلى أننا ندعوكم من جديد لمتابعة الحلقات المقبلة الخاصة للفنانة فريدة، فانتظروها وتقبلوا تحيات زينب هادي والمخرج حسين أمين.
سيدتي سادتي، من إذاعة العراق الحر في براغ أحييكم أطيب تحية، وأقدم لحضراتكم عرضا مفصلا لأخبار عالمية. عرض الرئيس الإسرائيلي موشي كاتز زيارة السعودية أو استقبال ولي عهدها الأمير عبد الله بن عبد العزيز لمناقشة مبادرة السلام في الشرق الأوسط التي أطلقتها المملكة السعودية أخيرا. فقد أعلن مكتب كاتز اليوم أن لدى الرئيس ردا إيجابيا على المبادرة السعودية، لكنه يعتقد أن من الأفضل مناقشة تفصيلاتها مباشرة بين الطرفين. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي أريل شارون أعرب في وقت سابق اليوم عن رغبته في مناقشة خطة السلام السعودية. وتقترح الخطة انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي العربية المحتلة عام 67 و900 و1000 مقابل اعتراف البلدان العربية بإسرائيل. يذكر أن إسرائيل سحبت اليوم دباباتها من محيط مقر الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات في رام الله الذي كانت تحاصره منذ منتصف شهر كانون الأول، إلا أن الدبابات ظلت مرابطة في حدود المدينة. وقد رفضت القيادة الفلسطينية قرار الحكومة الإسرائيلية واعتبرته قرارا أحمق. وقد ألغى مسؤولون فلسطينيون جميع الاجتماعات الأمنية مع نظرائهم الإسرائيليين. إلى ذلك قتل اليوم إسرائيليان في الضفة الغربية عندما أطلق مسلحون النار على سيارتهما، كما قتلت القوات الإسرائيلية فتاة فلسطينية تبلغ من العمر 15 عاما كانت اندفعت نحو نقطة تفتيش إسرائيلية في الضفة الغربية وفي يدها سكين. وقد أطلقت قوات إسرائيلية من إحدى نقاط التفتيش النار على رجل فلسطيني كان ينقل زوجته الحامل إلى مستشفى قريب من نابلس وأردته قتيلا. نقل تقرير لوكالة فرانس بريس عن ناطق باسم الأمم المتحدة قوله اليوم إن من المنتظر أن يعقد الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان اجتماعا مع وفد عراقي يرأسه وزير الخارجية ناجي صبري الحديثي يوم 7 من شهر آذار المقبل في مقر المنظمة الدولية في نيويورك. وكان كوفي أنان صرح يوم الاثنين أن الولايات المتحدة ستتصرف بأسلوب غير حكيم إذا ما شنت هجوما عسكريا على العراق. وأضاف أنان الذي تحدث عقب محادثات مع توني بلير رئيس الوزراء البريطاني في لندن، أضاف أنه لا يعتقد أن الرئيس الأمريكي جورج بوش قد اتخذ أي قرار في شأن ضرب العراق. وأبلغ الصحفيين اعتقاده أن أي هجوم على العراق في هذه المرحلة سيكون غير حكيم. إلى ذلك صحيفة أوبزيرفر البريطانية قالت يوم الأحد إن بلير حليف بوش المقرب سيتوجه إلى واشنطن في شهر نيسان القادم لوضع تفصيلات عمل عسكري ضد الرئيس العراقي صدام حسين. ورفض مسؤولون بحث تحركات بلير، لكن ناطقا باسم رئاسة الوزراء أشار إلى أن بريطانيا ستواصل تأييدها للولايات المتحدة في حربها ضد الإرهاب حتى إذا اتسعت لتشمل العراق. هذا وقد افادت صحيفة The Express on Sunday اللندنية يوم الاحد بان رئيس الوزراء البريطاني سيواجه معارضة واسعة من قبل اعضاء حزبه في حال موافقته على اشتراك قوات بريطانية في عملية عسكرية امريكية محتملة ضد العراق. في لاهاي تواصلت اليوم محاكمة الرئيس اليوغوسلافي السابق سلوبودان ميلوزوفيتش، حيث روى ثالث كوسوفي كيفية نجاته من تدمير القوات الصربية لقريته. ويستعد الادعاء العام في المحكمة الدولية لتقديم 300 شاهد لإثبات أن ميلوزوفيتش كان وراء مجازر ارتكبت في حروب البلقان. وفي شهادة التي قدمت اليوم قال خليل مورينا وهو مزارع متقاعد، قال إن القوات الصربية الخاضعة لإمرة ميلوزوفيتش أحرقت المنازل وقتلت الناس خلال اضطراب حصل في بلدة لاندوفيج جنوب كوسوفو. ويمثل ميلوزوفيتش نفسه أمام المحكمة الدولية لجرائم الحرب التي وجهت له تهما بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في كرواتيا بين عامي 91 و 92 و 900 و1000 وجرائم إبادة بين عامي 92 و 95 و 900 و1000 في الحرب البوسنية وجرائم ضد الإنسانية في كوسوفو عام 99 و 900 و1000. ومن الممكن أن يحكم عليه بالحبس المؤبد 66 مرة إذا دنته المحكمة بأي من هذه التهم.
بدأ اليوم 200 رجل أفغاني تدريباتهم ضمن أول وحدة للجيش الوطني الأفغاني الجديد. فقد صرح جوناثان تيرنر الناطق باسم قوة المساعدة التابعة لقوات حفظ الأمن الدولية والتي تتولى برنامج التدريب، صرح بأن من المقرر انضمام 400 آخرين للمجموعة التي بدأت تدريباتها الأسبوع الماضي. وسيشكل المتدربون أول كتيبة في الحرس الوطني الأفغاني. وأوضح الناطق أن الرجال المتدربين يمثلون كل الجماعات العرقية في أفغانستان، وقد تم اختيارهم من قبل مسؤولين من 30 محافظة، وأن المتطوعين انتخبوا بعد عملية فرز أولية ثم وافقت على قبولهم السلطات الأفغانية. ويشرف على تدريب المتطوعين ضباط من بريطانيا وتركيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا، فيما أشار الناطق إلى أن الولايات المتحدة تساعد البرنامج التدريبي بتجهيز المعدات المطلوبة. قالت الهند اليوم أنها ستبقي وحداتها العسكرية التي انتشرت على الحدود مع باكستان إلى أن تقتنع بأن منافستها النووية أوقفت دعمها لهجمات المتشددين الإسلاميين على أهداف هندية. الرئيس كي آر ناريانان أدلى بهذا التصريح خلال عرضه اليوم السياسة العامة للحكومة خلال الجلسة الافتتاحية للدورة البرلمانية الجديدة، وأضاف أن الهند لن تستأنف محادثاتها مع باكستان إلى أن تثبت أنها اتخذت خطوات فعالة على صعيد إنهاء دعم المتشددين بمن فيهم الناشطون في إقليم جامو وكشمير. وهذه هي أول جلسة عمل يعقدها البرلمان الهندي منذ هاجمه مسلحون في 13 من شهر كانون الأول الماضي، وهو هجوم حملت نيو دلهي المسؤولية عنه جماعات كشميرية انفصالية تتخذ باكستان مقرا. الخبر الأخير في هذا العرض. في كراتشي يمثل اليوم أمام محكمة باكستانية تنظر في قضايا الإرهاب رجل اعترف بأنه العقل المدبر لاختطاف الصحفي الأمريكي المغدور دانيال بيرل، وسيواجه الرجل اتهامات بالقتل. وقد أمر قاضي المحكمة بتمديد حبس المشتبه فيه أحمد عمر سعيد الشيخ المعروف أيضا بالشيخ عمر 14 يوما فيما تواصل شرطة جمع الأدلة. الشرطة الباكستانية أعلنت أن المتشدد المذكور وهو من مواليد بريطانيا اعترف بأنه يقف وراء اختفاء بيرل يوم 23 من الشهر الجاري. من إذاعة العراق الحر في براغ قدمت لحضراتكم عرضا شاملا للأخبار.
مستمعينا الكرام، بهذا نصل إلى نهاية برامجنا لهذا اليوم. شكرا لمتابعتكم، وموعدنا معكم غدا إن شاء الله. هذه إذاعة العراق الحرة، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.